السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة الجزء 30، هل تمكن معرفة بداية خسوف القمر وانتهاؤه بالحساب؟ والجواب: قد يعرف وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب، ويعرف به كذلك كون ذلك كليا أو جزئيا، ويعرف به بداية الكسوف ونهايته، ولا غرابة في ذلك، لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد، بل غيبي بالنسبة لمن لا يعرف علم الحساب، وليس بغيبي بالنسبة لمن يعرف حساب سير الكواكب بكون يستطيع أن يعرفه بسبب عادي، وهو هذا العلم، ولا ينافي ذلك كون الكسوف أو الخسوف آية من آيات الله تعالى التي يخوف الله بها عباده ليرجعوا إلى ربهم واستقيموا على طاعته. لكن لا يجوز تصديق أهل الحساب ولا العمل بقولهم، لأنهم قد يخطئون، وإنما العمدة على رؤية الكسوف أو الخسوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، والله أعلم. سؤال: كم عدد ركعات صلاة الخسوف وماذا يقرأ فيهما؟ والجواب: صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر كل منهما ركعتان، يجهر فيهما الإمام بالقراءة، وفي كل ركعة ركوعان، الأول منهما أطول من الثاني، يقرأ فيهما الإمام في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام بالفاتحة وسورة طويلة، ويقرأ بعد الركوع الأول بالفاتحة وسورة طويلة لكنها أقصر مما قبلها، وفي كل ركعة سجدتان. هذه هي صفة صلاة الكسوف والخسوف. سؤال: ما حكم الإخبار بالأحوال الجوية لكل يوم؟ والجواب: معرفة الطقس أو توقع هبوب الرياح أو العواصف أو توقع نشوء سحاب أو نزول مطر في جهة ما في بلد ما مبني على معرفة سنن الله الكونية، فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة بهذه السنن عن طريق نظريات علمية أو تجارب عادية عامة، فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن لا علم. وكثيرا ما يخبر أهل الحساب عن هبوب الرياح أو توقع نزول مطر ونحو ذلك، فلا يقع شيئا مما قالوا، لأن حسابهم ظني والأمور بيد الله وحده الذي يدبر هذا الكون وما يجري فيه، والله أعلم. سؤال: هل الركوع الثاني من صلاة الخسوف أو الكسوف لا يعتد به المسبوق. والجواب الصحيح أن من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد بهذه الركعة، وعليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى بركوعين، لأن صلاة الكسوف عبادة والعبادات توقيفية، فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام في صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد ثم نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام وشرع في الفاتحة، فهل صلاته صحيحة؟ والجواب: إذا نسي الإمام التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام حتى شرع في قراءة الفاتحة، فالأفضل له أن يستمر في القراءة ولا يعود إلى التكبير لكونه سنة. وصلاته صحيحة. سؤال: إذا رفع الخطيب يديه في الاستسقاء أو المأموم فأين يضع بطون يديه؟ والجواب: السنة أن يجعل بطون يديه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، أخرجه أبو داود وابن ماجه. سؤال: أين تصلى صلاة العيد وصلاة الاستسقاء؟ والجواب: تصلى صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء في صحراء قريبة من البلد، فإن كانت هناك رياح شديدة ومطر وبرد فالأفضل أن تصلى في المساجد. وتجوز صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين في مكان يقام فيه احتفال بالمولد النبوي، وإذا تيسرت الصلاة في غيره كان أولى. ويجب أن نعلم بأن الاحتفال بالمولد النبوي أو بالموالد عامة بدعة يجب تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاء الراشدون، ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولا أتباعهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة، ولأنه من وسائل الغلو والشرك بصاحب المولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سؤال: كم عدد ركعات صلاة الاستسقاء؟ والجواب: صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ركعتان يجهر فيهما الإمام بالقراءة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل صلاة العيدين أو الاستسقاء إذا صادفت يوم الجمعة هل تنوب عن صلاة وخطبة الجمعة؟ والجواب: لا تسقط صلاة الجمعة عن من صلى صلاة الاستسقاء، وإذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فيسقط حضور صلاة الجمعة عن من صلى العيد إلا الإمام، فإن عليه أن يحضر المسجد ويصلي الجمعة بمن حضر، وعلى من لم يحضر صلاة الجمعة ممن حضر صلاة العيد أن يصلي ظهرا بعد دخول وقت الظهر، وحضوره الجمعة وصلاته مع الناس أفضل، والله أعلم. سؤال: ما الحكمة في قلب الملابس في صلاة الاستسقاء؟ والجواب: هو التفاؤل بالتحول من حال الشدة إلى حال الرخاء، والله أعلم. سؤال: السؤال: ما حكم صلاة الاستسقاء؟ والجواب: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة وتصلى في كل وقت إلا في أوقات النهي، والأفضل أن تصلى بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح، وتقدر بخمسة عشرة دقيقة. سؤال: ما نوع الاستسقاء؟ الاستسقاء يكون إما بصلاة الاستسقاء جماعة، وهذه أفضلها وأكملها، أو بالدعاء في خطبة الجمعة، أو بالدعاء والاستغفار من غير صلاة ولا خطبة. سؤال: متى تكون خطبة الإمام في الاستسقاء؟ والجواب: السنة أن يخطب الإمام قبل صلاة الاستسقاء، وإن خطب أحيانا بعد الصلاة فلا بأس. فعن عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. خرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. سؤال: ما صفة صلاة الاستسقاء؟ والجواب: صفة صلاة الاستسقاء أن يتقدم الإمام ويصلي بالمسلمين ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن جهرا، ثم يركع ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيكبر في الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن جهرا. فإذا صلى الركعتين سلم. سؤال: ما حكمة مشروعية صلاة الاستسقاء؟ والجواب: الاستسقاء هو الدعاء بطلب السقيا من الله تعالى على صفة مخصوصة، فإذا أجدبت الأرض واحتبس المطر شرعت صلاة الاستسقاء، ويخرج لها المسلمون في الصحراء متبذلين خاشعين متذللين متضرعين متواضعين، رجالا ونساء وصبيانا، ويحدد لهم الإمام يوما يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء، ويجوز أن تصلى صلاة الاستسقاء في المساجد لشدة برق أو ريح ونحو ذلك من الأعذار. سؤال: ما صفة خطبة الاستسقاء؟ والجواب: يخطب الإمام خطبة واحدة للاستسقاء قبل الصلاة قائمة، يحمد الله تعالى ويكبره ويستغفره، ويقول ما ثبت في السنة، ومنه: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه وعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم لا إله إلا اللهم لا إله إلا الله، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. خرجه أبو داود. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، متفق عليه. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، أخرجه البخاري. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا مليئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، أخرجه أبو داود. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، أخرجه مالك وأبو داود. وإذا استسقى الإمام فالسنة أن يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم ويؤمنون على دعاء الإمام أثناء الخطبة. سؤال: ما يقوله المسلم إذا نزل المطر؟ والجواب: المطر حديث عهد بربه، والسنة إذا نزل المطر أن يحسر الإنسان ثوبيه ليصيب المطر بعض بدنه قائلا: اللهم صيبا نافعا، أخرجه البخاري. ويقال بعد نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته، متفق عليه. وإذا كثر المطر وخيف الضرر سنة أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر، متفق عليه. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.